مغبته به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب رب البريات فاطر الأرض والسماوات والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وعبد الله وقام أما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم المستمر في سير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الإسلامي بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل سامع وراء ومشاهد. وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يدخلنا في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيف شرف علينا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني وزملائي من مشاهدي هذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم خيري الدنيا والآخرة وأن يسبغ علينا وعليهم نعمه في الدارين.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، نستقبل معكم في هذا اللقاء ما تبقى من الأيام الفاضلة التي يستحب للعبد أن يصوم فيها. فقد استعرضنا في الحلقة الماضية فضل صيام التطوع، واستعرضنا بعض الأيام الفاضلة التي يستحب للعبد أن يصومها، واستعرضنا الست من شوال وأيام البيض ويومي الاثنين والخميس والأدلة في فضل صيام تلك الأيام. وبإذن الله نبتدئ فيما تبقى من الأيام الفاضلة، فعل الشيخ أن يعرج على هذه الأيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن شرع لنا صيام التطوع ليكون سببا لمرضاة رب العالمين وسببا لرفعة الدرجة لديه وسببا لتكفير الخطايا والسيئات، وليكون صيام التطوع مكملا لصيام النقص الذي قد يرد عليه لصيام الفرض الذي قد يرد عليه نقص ويرد فيه تقصير من جهات مختلفة. وبعد، فإننا ذكرنا أنه يشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15 إلا في شهر ذي الحجة. وذكرنا أنه يجوز للإنسان أن يجعل هذه 3 أيام في غير الأيام البيض، إما في بداية الشهر وإما في آخره، وإما أن ينوعها. وذكرنا ما يتعلق باستحباب صيام يومي الاثنين والخميس وصيام 6 من شوال. ومن الأيام التي يستحب للعباد أن يصوموها شهر محرم، وشهر محرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية بعد شهر ذي الحجة. وشهر محرم سمي بهذا الاسم لأنه كان من الأشهر التي ورد فيها تحريم القتال، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم، من هذا الشهر شهر المحرم. وذلك أن الناس كانوا يحتاجون إلى الانتقال من أجل أداء مناسك الحج، ولذلك كانوا يحرمون شهر ذي القعدة لأنه لذهابهم، وشهر ذي الحجة موسم الحج، وشهر المحرم الذي يكون لعودتهم إلى ديارهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انظر كيف نسبه إلى الله، شهر الله، وقال المحرم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث، فقال طائفة: صيام أي يوم من أيام شهر المحرم فاضل ويكون أفضل من غيره من الأيام. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، لأنه قد ورد تفضيل صيام يوم عرفة على غيره من الأيام. والقول الثاني في تفسير هذا الحديث أن المراد به صيام الشهر كاملا، أنه لا أن أفضل الأشهر في الصيام شهر رمضان كاملا، ثم بعد ذلك أن يصام شهر المحرم كاملا. ولعل هذا القول أوجه وأظهر. وشهر المحرم فيه أيضا أيام فاضلة، للصيام فيها مزية على غيرها من الأيام. من تلك الأيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وصيام يوم عاشوراء عمل صالح، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وصيام يوم عاشوراء من المستحبات، وقد قال طائفة بأن يوم عاشوراء كان واجبا من الواجبات في أول الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصيامه ثم إنه نسخ بصيام رمضان. وقد ورد في حديث عائشة أنهم كانوا يصومونه في الجاهلية، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله فنحن نصومه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منكم. ولا حرج على الإنسان في أن يقوم بإفراد صيام يوم عاشوراء بأن يصومه وحده، لا حرج عليه في ذلك، وإن كان المستحب والأفضل أن يصوم يوما قبله، وذلك وهو اليوم التاسع من شهر محرم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر سنة: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، فدل هذا على استحباب صوم هذين اليومين. وورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ: أو يوما بعده، لكن كثير من أهل العلم يرى أن هذه اللفظة ضعيفة، وقد صححها طائفة، ولذلك يبقى هناك تردد، وينبغي أن نراجع الحديث وننظر في صحته قبل أن نحكم عليه ونحكم على الأحكام المتعلقة بهذا. ينبغي أيضا أن نلاحظ أن في يوم التاسع أو يوم العاشر لا يشرع للناس أن يظهروا مظاهر لم تكن مأثورة في الزمان الأول، فعندما يوجد بعض الناس يقومون بضرب أنفسهم بالسيوف أو بغيرها أو بجلد أنفسهم بالسلاسل، نقول مثل هذا الفعل ليس مأثورا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا التقرب لله به. فإن قال قائل بأن هذا من أجل التأسي والتأبين لمقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، فنقول: هذا الإمام هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سبطه وريحانته، ولا شك في فضله، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: هما سيدا شباب أهل الجنة، وفضلهما معلوم معروف عند الأمة. ولكن مقتل الحسين رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون سببا لشرع عبادات جديدة لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الفعل لم يكن موجودا في الزمان الأول في عصر الصحابة ولا عصر التابعين، وإنما وجد في عصور يعني متأخرة. وهكذا أيضا هذه الأفعال لا فائدة منها ولا ثمرة فيها، ولم يشرع مثلها في الشريعة، فبالتالي هي أفعال مبتدعة غير مأثورة. ومن هنا ينبغي بنا أن نتساءل عن مثل هذه الأفعال ومدى مشروعيتها. أيضا في المقابل بعض الناس يرى أن من المستحب التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لأن تلك الطائفة الأولى جعلت هذا اليوم يوم حزن، فقابلهم طائفة أخرى فجعلوا هذا اليوم يوم فرح، وكلا الفعلين ليس له أصل في الشريعة وكلاهما مذموم، لأننا لا يصح أن نخترع عبادات جديدة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أهل القرون المفضلة يفعلونها. المقصود أن صيام اليوم التاسع واليوم العاشر من القربات إذا وجدت هناك أفعال تجعل الناس لا يصومون فإننا حينئذ نقول هذه الأفعال لا يصح لنا أن نتقرب بها لله، لأنها منعتنا من الصيام الذي وردت مشروعيته في النصوص الشرعية. يبقى هنا مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر سنة. ما المراد بذلك؟ تكفير الذنوب قد يراد به محوها، وقد يراد به عدم ترتيب آثارها عليها. وعلى كل، فتكفير الذنوب قال طائفة المراد به أن الله جل وعلا يمسح صغائر الذنوب عن العبد، وقال آخر بل يمسح جميع الذنوب، والقول الأول أظهر، لأنه قد ورد في عدد من النصوص أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن التكفير هنا لا يشمل الكبائر وإنما يختص بالصغائر. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسمي يوم عرفة لأن الناس يجتمعون فيه في الموقف العظيم في عرفة فيتعرفون فيما بينهم. ويوم عرفة يوم فاضل قد وردت النصوص بالترغيب فيه، وصيام يوم عرفة إنما يستحب لمن كان خارج عرفة من غير الحجيج، أما الحجيج فلا يستحب لهم صومه، وذلك أن الحجيج يشتغلون بذكر الله وبطاعته والتسبيح والتهليل والدعاء ونحو ذلك في ذلك الموقف الذي يحتاجون فيه إلى قوة بدنية تجعلهم يتمكنون من صرف أوقاتهم في هذه الأعمال الصالحة. ولذلك ورد في الحديث أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم حجته، فبعث إليه بلبن فشربه والناس ينظرون فعلموا أن يوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في يوم عرفة لما كان حاجا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتاد صوم يوم عرفة قبل ذلك. وصوم يوم عرفة لا شك أنه فاضل. يبقى هنا البحث في قوله يكفر سنة آتية، ما معناه؟ فقال طائفة بأن المراد به أنه يوفق إلى ترك المعاصي في السنة الآتية، وقال بعضهم بل هو على ظاهره من كون العبد إذا فعل معصية من الصغائر فإن الله يكفر ذنبه، ولعل هذا الثاني أضل، فنقدم خبره صلى الله عليه وسلم على خبر غيره. يبقى هنا أن نعلم أن من شرط صوم التطوع ألا يضر الصوم بالبدن، فإن كان الصوم مضرا بالبدن فإن الأفضل أن يفطر الإنسان، كمن كان عنده علاجات وأدوية فنقول حينئذ أفطر، ومن كان معتادا الصوم قبل ذلك فإنه يرجى أن يسجل له ثواب صيام التطوع. كذلك من شرط صوم التطوع ألا يشغل عما هو أولى وأفضل، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صيام داود وما ذاك إلا لأنه كان يشتغل بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام حتى يقال بأنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال بأنه لا يصوم، اللهم صلي وسلم عليه. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس قد يأمره والداه أو أحدهما بالفطر، إما رغبة منهم في أن يؤدي أعمال على كل وجه، وإما شفقة منهما عليه، وإما لغير ذلك من الأسباب. فنقول في مثل هذه الحالة تعارض أمران، صيام التطوع وطاعة الوالدين، وطاعة الوالد هنا ليس لمصلحة الوالد مباشرة، وإنما يتحقق بها هداءتنا، يتحقق بها راحة باله واستقرار نفسه ورضاه عن ابنه، ولذلك نقول طاعة الوالد هنا عندي أفضل، ويكتب إن شاء الله لهذا العبد أجر الصيام. فإنه كان راغبا في الصيام قد ابتداه وقد بذل الأسباب له، ولكنه منع بسبب خارج عنه، فحينئذ يرجى له أن يكتب له أجر الصيام كاملا. وهذا من فضل الله علينا نحن أهل الإسلام، في أننا قد نترك العمل بسبب وبالتالي يكون لنا الأجر كاملا، لأننا لم نتركه تهاونا ولا زهدا فيه ولا رغبة عنه، وإنما تركناه من أجل رعاية ما هو أفضل منه. وهذه هي قاعدة ينبغي أن نلتفت إليها في كثير من الأعمال، وهي أن العمل المفضول قد توجد معه قرائن تحوله ليكون فاضلا. ومن أمثلة ذلك مثلا فعل من أمثلة ذلك أن الإنسان قد يترك المستحب في بعض الأحوال من أجل اقتداء الناس به، ترك المستحب خوفا من أن يظن الناس أن هذا الفعل من الواجبات فتركه مرة ليعودهم عليه. من المسائل التي تتعلق بهذا ترك صيام التطوع من أجل الضيافة أو الأضياف، يعني قد يكون الإنسان مدعوا إلى وليمة ونحوها فيكون صائما صيام تطوع، فنقول له حينئذ أيهما أولى؟ نقول إذا حضر فحينئذ تتحقق إجابة الدعوة، وبالتالي فأيهما أفضل، أن يواصل في صومه أو أن يفطر؟ إن كان لن يغير في نفسية المضيف ولن يحدث نزاعا ولا شقاقا فإنه يستمر في صومه للتطوع، وأما إذا خشي من حدوث الشقاق أو النزاع أو أن تبقى في نفسه، بعض الناس يقول ما صام إلا يوم جاء عندنا، فحينئذ يقول يجبر بخاطر صاحبه ويفطر ولا حرج عليه في الفطر. وهذا أيضا يتعلق به مسألة، وهي حكم الإفطار بعد الشروع فيه، ولعلنا نبحثها بعد أن نبحث مسألة الإفطار من أجل الضيافة. يكون عندك أضياف يصلون إليك في بيتك، فحينئذ تكون صائما صيام تطوع، فجبرا بخاطرهم ورغبة في إناسهم وأملا في جعلهم يأكلون من طعامك تترك صيام التطوع من أجل هؤلاء الأضياف لتطعم معهم. فمثل هذا أيضا لا حرج على الإنسان فيه. ويعني صوم الإنسان إذا هذا الحكم الذي قررته قبل قليل، فيما إذا كان الناس يرغبون أن يأكل المضيف معهم، لكن في بعض البلدان تكون من عوائدهم أن المضيف لا يأكل معهم، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يستمر على صومه، خصوصا إذا كان لا يتأثر بالصوم في مثل هذه الحال. جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إجابة الدعوة، قال أيما إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو أو ليثني. ومن هنا هذا لعله فيما إذا لم يكن هناك سبب يجعل صاحب الضيافة يبقى في نفسه، إن كان صاحب الضيافة سيبقى في نفسه فدرءا لهذا المعنى قد يشرع للإنسان أن يفطر. إذا استمر على صومه وتفهم صاحب الضيافة ذلك، فحينئذ نقول بأن استمرارها على صيام التطوع أولى وأحسن. هل يجوز للإنسان أن يقطع صوم التطوع أو لا يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يقطع صيام الفرض أو لا يجوز له ذلك؟ إذا كان الوقت معنا أخذناها ولا أرجعناها للقاء الآخر؟
نبتدئ بإذن الله بها بالحلقة في الحلقة القادمة بإذن الله، وكذلك الأيام التي يكره فيها الصوم، وكذلك الأيام التي يحرم فيها الصوم، علّه بإذن الله هو عنوان لقائنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. شكرا للشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به.